إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا هذا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ناداهم مناد من قبل الحق أن قوموا مغفورا لكم وبدلت سيئاتكم حسنات. وقال عليه الصلاة والسلام: من أوتي القرآن وظن أن غيره أفضل منه فقد عظم حقيرا وحقر عظيما. إذا كان معك كتاب الله سبحانه وتعالى، وإذا كان في صدرك كلام الله عز وجل، فأنت كريم بالكلام الذي تحمله وتعزه وتوقره. وقال عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة نور، والصدقة برهان، والصوم ضياء، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كان المقرر في هذا اليوم أن يكون الدرس للشيخ الفاضل أحمد القطان، لكن الشيخ ملتزم بدرس في منطقة ثانية أظن الضاحية كل يوم ثلاثة، فهو اليوم راح يعني عند درس الضاحية الآن راح يعلن لهم في الضاحية أن الثلاثة المقبل وكل ثلاثة إن شاء الله من الأسبوع المقبل يكون القطان إن شاء الله عندنا هنا، ينفعنا بدروسه ويفيدنا بعلمه ويطرب قلوبنا بذكر الله سبحانه وتعالى، ويستمر الدرس إن شاء الله إلى ما شاء الله. فهذه ملاحظة نذكرها حتى الأخوة إذا قال عند اللبس، لأنه لازم حتى ينتقل يعلن للأخوة اللي هناك يغير موعدهم، يكونون هم الأربعة ونكون حنا إن شاء الله الثلاثاء من الأسبوع المقبل، وراح تنزل إن شاء الله الملتقات، واجتهدوا في إحضار الناس وإخوانكم وأبنائكم وأحبابكم إلى بيوت الله سبحانه وتعالى، خصوصا الشيخ القطان نادر الواحد يسمع، حتى أن مسجد الجمعة تعلمون خلاص انتقل مسجد العلبان راح مسجد البين بالفعل، يعني فالواحد يحرص على دروس هذا الشيخ الفاضل، وخصوصا اليوم يمكن قريت بعض الجرائد تشتم الشيخ أحمد القطان وتهزأ فيه، تهزأ فيه من رجل كان أبوه صالحا، رجل الذي هزأ اليوم وسخر بالشيخ وسخر من شباب الدين، كان أبوه عندما مات وصى أولاده أن لا تعلق صورته في البيت وأن لا تعلق في البيت صورة، من شدة حرصه على اتباع الحق واتباع السنة وابتعادا عن كل شبهة. هذا بدأ يهاجم القطان. وفي الحقيقة عندما تلاحظون النغزات في الجرائد والطعن في الجامعة، يعني الدكتورة في قسم الكيمياء معروفة كويتية تو طالعة جراطيسها مو جاية لتتعلق على الدكتور القطان عند الطالبات في الأسبوع الماضي، وتهزأ فيه وتسخر منه وتشكك الطالبات في انتماءه وإلى آخره. لماذا الشيخ القطاني بالذات؟ لماذا لم يتكلموا علي أنا أو عليك أنت أو عليه هو أو على سائر الخطباء؟ لأن القطان له ما له من القوة والبيان والأثر إلى آخر من الخصائص التي لم يزكي على الله أحد وهبها الله إياه، فهو يكشفهم ويفضحهم، يخرج الشريط اليوم غدا ينتشر بالكويت كله، بل حتى أن يأتي من الخارج الدول الغربية تترجم خطب القطان وتنشر على الناس المسلمين الذين دخلوا في الإسلام. فهم يخافون من أي واحد يتكلم بكلمة الحق، يخافون من أي واحد له أثر على قلوب الناس، يخافون من أي واحد لا يخاف في الله لومة لائم. ونحن اليوم مع آخر درس من دروس التفسير، فلما فكرت ماذا أتكلم مع أخوتي في آخر درس وبماذا أودعهم، قلت فلأودعهم بأعظم آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، ألا وهي آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم،
له ما في السماوات وما في الأرض إلى آخر الآيات الكريمات العزيزات. هذه الآية في هذه الصورة العظيمة صورة البقرة التي إذا قرأها الإنسان لا يدخل الشيطان بيته. صورة البقرة التي تأتي القرآن يأتي يوم القيامة كما أخبر عليه الصلاة والسلام يحاج عن صاحبه تقدمه صورة البقرة وآل عمران. هذه الآية الكريمة تعالوا نسمع ماذا قال عنها حبيب الله عليه الصلاة والسلام وماذا قال عنها العلماء وما فضلها بعد ذلك منذ اليوم من انطلق. أي واحد يا أخوة آية كلها 10 مقاطع آية 200 رقم 255 في سورة البقرة ما تضر إذا ذهبت وحفظت أهلك من اليوم قبل أن يكون غدا ويقرؤونها قبل أن ينامون وتقرأها في بيتك قبل أن تنام. هذه الآية ضرورية يا أخوة. الشياطين امتلأت وانتشرت شياطين الإنس وشياطين الجن وهذه آية هي كالسيف البسار وكالخنجر المسموم في صدر وكبد كل شيطان من الإنس أم من الجن أم من أي شيء كان. ذكر الإمام ابن كثير في تفسيره آثارا كثيرة وأحاديث كثيرة نقتطف منها بعد أن ذكر الآية قال رحمه الله هذه آية الكرسي ولها شأن عظيم وقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها طبعا الحديث رواه مسلم وأحمد بأنها أفضل آية في كتاب الله. قال الإمام أحمد عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أي آية في كتاب الله أعظم. هذا من اللي يسأل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل الصحابة. الصحابة من بعضهم التأدب وإسناد العلم إلى الله ثم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بما علمه الله. أي آية في القرآن أعظم؟ قال أبي الله ورسوله أعلم. ثم قال له الرسول السؤال مرة ثانية وما زال يردد عليه السؤال وأبي يقول الله ورسوله أعلم. فلما كرر عليه الرسول أكثر من مرة اجتهد أبي ولعله كان عنده علما سابق فقال آية الكرسي يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام يثني عليه ويمدحه ويبينه أنه موفق وأنه هنيء بهذه الآية ضرب على صدره وقال له ليهنك العلم أبا المنذر والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. هذه الآية الكريمة. حديث آخر عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل رجلا من صحابته فقال أي فلان هل تزوج؟ قال لا وليس عندي ما أتزوج به. قال أوليس معك قل هو الله أحد؟ قال بلى. قال عليه الصلاة والسلام ربع القرآن. قال أليس معك يا أيها قل يا أيها الكافرون؟ قال بلى. قال عليه الصلاة والسلام ربع القرآن. قال أوليس معك إذا زلزلت؟ قال بلى. قال الرسول عليه الصلاة والسلام ربع القرآن. قال عليه الصلاة والسلام ليس معك إذا جاء نصر الله والفتح؟ قال الصحابي بلى. قال ربع القرآن. قال أليس معك آية الكرسي الله لا إله إلا هو؟ قال الصحابي بلى. قال الرسول ربع القرآن. الحديث رواه إمام أهل السنة الإمام أحمد رضي الله عنه. حديث آخر عن الزاهد العابد الصحابي الكريم عن أبي ذر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فجلست فقال يا أبا ذر هل صليت؟ قلت لا. قال قم فصلي. قال فقمت فصليت ثم جلست فقال يا أبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن. أدب وخلق وتوجيه من الرسول الكريم أن يتعوذ هذا الصحابي من شياطين الجن ومن شياطين الإنس. وهذا نحن كذلك يجب أن نتمثل به ويجب أن نسير على خطاه نتعوذ بالله عز وجل من شياطين الجن ومن شياطين الإنس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والرسول كان يعيد أبناء علي بن أبي طالب يعيدكم بالله من كل هامة ومن كل شيطان ولامة ومن كل عين لامة ومن كل شيطان وهامة أي الدابة والعين اللامة الحاسدة. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام وأما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. لماذا؟ لأنه كما ذكر العلماء أنه كما قال أبو خلاد المصري أنه إذا دخل الإنسان في ذكر الله كان في حصن وإذا دخل قبل ذلك في الإسلام كان في حصن فإذا دخل في المسجد كان في ثلاثة حصون، فإذا استعاذ بالله جبر الله عنه الشيطان ودفعه عنه، وكان معلم يعلم تلميذه ويقول له إذا جاءك شيطان ماذا تفعل به؟ فيقول أدفعه، قال يعود، قال أدفعه، قال هب أنك تسير في طريق ثم أردت أن تتجوز أو تطوف على الطريق، وكان هناك راع يرعى الغنم، وكان له أجلكم الله كلب، فكلما أراد أن يعبر الطريق هزم الكلب على الشخص وعلى هذا الشاب ومنعك من العبور، ماذا تفعل؟ قال أدفع الكلب، قال يعود عليك، قال أدفعه مرة ثانية، قال يكر عليك، قال ثالثة، قال لا يزال يعود عليك الكلب، قال ما أفعل إذن يا إمام؟ قال هل ما استعنت براعي الكلب على الكلب؟ تروح عند الراعي تكلمه تقول له أخفك من الكلب كلبك، فينادي كلبه وتطوف الطريق، علمه على أن إذا جاء الشيطان ما يتبعه إنما يستعيذ بالذي خلق الشيطان وخلق الإنس على هذا الشيطان، لأن الله سبحانه وتعالى يملك كل شيء، يدفع الشيطان عنك ويبعده عن قلبك وعن صدرك. يا أبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن، طبعا حتى الإنس لهم شياطين. قال قلت يا رسول الله أول الإنس شياطين؟ قال نعم. قال قلت يا رسول الله الصلاة، يعني أمرتني في الصلاة أني أصلي على ما تعجب حتى روى الحديث، قال خير موضع من شاء أقل ومن شاء أكثر. قال قلت يا رسول الله فالصوم؟ قال فرض مجزي وعند الله مزيد. قلت يا رسول الله فالصدقة؟ قال أضعاف مضاعفة. قلت يا رسول الله فأيها أفضل؟ قال جهد من مقل أو سر إلى فقير. قلت يا رسول الله أي الأنبياء كان أول؟ قال آدم. قلت يا رسول الله ونبي كان، يعني هل كان آدم نبيا؟ قال نعم نبي مكلم. قلت يا رسول الله كم المرسلون؟ قال 310. دمعا غفيرا، وقال مرة في رواية أخرى 15. قلت يا رسول الله أيما أنزل عليك أعظم؟ هذا ليس القصيد لما جاء ابن كثير الحديث، أيما أنزل عليك أعظم؟ قال عليه الصلاة والسلام آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي والقيوم. رواه أحمد والإمام النسائي عن أبي ذر الغفاري. الآن نأتي إلى الحديث المشهور، رواية ابن سيرين البخاري عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. رواية في الحقيقة غريبة وجميلة، تبين كيد الشيطان، وتبين كما قال السلف الصالح رضي الله عنه أن الشيطان قد يفتح لك 70 بابا من الخير ليوقعك بعد ذلك بباب من الشر. ما تدري، يستدرجنا من حيث لا ندري، فيجب أن نستعين ونستعيذ ونلجأ ونحتمي بجناب الله سبحانه وتعالى كما قال ابن كثير في سورة الفاتحة. ذكر البخاري في فضل آية الكرسي بسنده عن أبي هريرة قال، الآن أبو هريرة هو اللي يروي القصة، يشوف كيف الشيطان يتمثل بشخص ويأتي إلى أبي هريرة. قال أبو هريرة وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، يعني الرسول خلاه حارس على زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام. الآتن الشخص الذي أتى إلى أبي هريرة بالليل بالخفية بدأ يحثو من الطعام، يعني يأخذ من الطعام الموجود طعام الصدقات والزكاة ويحثو أن يأخذ هذا الطعام ويضعه في حضنه ويسرقه. فأتاني آتن فجعل يحثو من الطعام، فأخذته وقلت، يعني مسكته وقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال دعني فإني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. كان محتاج وبدأ يدخل من باب العاطفة والشعور والرقة على أبي هريرة أن الرجل محتاج والرجل في حاجة والرجل فقير فيجب أن يسمح له. قال فخليت عنه فأصبح أبو هريرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ الرسول أخبرها الله أنه جاي يكره ما أصبح ما قال ما فعل يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قال قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته وخليت سبيله. قال أما إنه قد كذبك وسيعود. شوف الرسول قال هذا كذب عليك وراح يعود مرة ثانية إلى ثلاثة، فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود فرصدته. شوف كلمة أبو هريرة فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام إنه سيعود، وهذا يقول تسليم لرسول الله عليه الصلاة والسلام في أخباره الصادقة المتواترة الصحيحة التي نقلها إلينا أهل العلم والمعرفة. فنحن لا نقيس الأمور بالعقل وإنما نقيسها بالدين، فالعقول تتفاوت. وكما قال سيد قطب في مقدمة خصائص التصور الإسلامي أن ليس هناك عقل مطلق نحتكم إليه في قضايانا، لأن عقلك يختلف عن عقلي، يختلف عن عقله، يختلف عن عقل كل واحد له عقل وميزان. فالذي تراه أنت صوابا قد أراه أنا مستهجنا، والذي أنت تراه حقا قد أستبعده أنا، وهكذا الناس تختلف. إذن العقول تحتكم إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه القاعدة التي ذكرها سيد قطب هي قاعدة أصولية أجمع عليها علماء الأصول في علم أصول الفقه، لكن نطرحها طرح معاصر في مناقشة أفكار الملاحد. إنه سيعود فرصته، فجاء يحدو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمسكه مرة أخرى قال دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود، فرحمته وخليت سبيله. في قلب أبو هريرة رحيم، لأن أبو هريرة من فقراء الصحابة ومن أهل الصفة اللي كان يعيشون في المسجد لا بيت ولا مسكن، ولما سافر أو هاجر لأنه أسلم، اللي دعا للإسلام الدوسي قصيل الدوسي عمرو بن قصيل الدوسي في قبيل الدوس، فما هاجر إلا بعد ما انتقل الرسول إلى المدينة. ثم هاجر أبو هريرة إلى المدينة وكان ليس له زوجة ولا ولد إلا أمه العزيزة التي أسلمت بعد ذلك لدعاء الرسول كما في صحيح مسلم. الشاهد أن أبو هريرة كان فقير فيحس بالفقراء ويحس بأهل الحاجة ويرق بقلبه، لأن كما قلت مرارا وسنقول ويجب أن يذكر أن الإسلام ليس فقط عبادة، إنما الإسلام سلوك اجتماعي وعبادة وخلق وتوحيد وكل شيء شامل. ومن أهم أركان الإسلام ومن أهم التي ركز عليه الإسلام والذي نساه المسلمون في هذه الأيام هي العون وتقديم الصدقة وتقديم المعونة وتقديم كل خير للمسلمين المحتاجين المعوزين. وكلكم قرأ في الجريدة خبر الرجل الذي أمر زوجته كما في مسجد الفرواني أمس، التي عندما ولدت بعد ساعتين أرادت أن تخلق طفلتها، تخلق الطفلة وخنقتها فعلا لولا أدرك بعض يعني أهل الصدق الجريمة. ليش؟ لأن الحجي محتاج وما عنده يقين بالله والإيمان ضعيف، لأن الله يبارك لنا في إعلامنا وتلفزيون وجرائدنا تربي الناس على السخط حتى على الله سبحانه وتعالى في تشكيكم في دينهم وتشكيكم في أخلاقهم وتشكيكم في عقيدتهم. فإيمان ضعيف وفي حاجة إلى رزق، فيقول اذبحي بنتك لما جابت بنت حتى يعني يتكلف بالرزق عليها والصراف عليها، وبعدين في طبعا عقله الذي ليس صحيح ما راح يكون. فيجب أن نحرص يا إخوة على هذه النقطة. فلما أصبحت ذهب إلى رسول عليه الصلاة والسلام فقال لي رسول الله عليه الصلاة والسلام يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله شكى حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال أما أنه قد كذبك وسيعود؟ فرفضته الثالثة فجاء يحدو الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا آخر ثلاث مرات إنك تزعم أنك لا تعود ثم تعود. خلاص هذه ثالث مرة أنا ما راح أذهب بك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال دعني، يعني ما قال عندي عيال لا راح يعطيه فايده. فقال دعني اعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت وما هي؟ قال اذا اويت الى فراشك يعني عند النوم فاقرا ايه الكرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم حتى تختم الايه فانك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فلما قال هذه الفائده قال أبو هريرة فصليت سبيله فأصبحت. فقال لي عليه الصلاة والسلام ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال وما هي؟ قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير، يعني شخصين طبعا جملة معترضة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنه صدقك وهو كذوب. هو صدقك لما قال لك هذا الشيء، لكن هو من صفته أنه كذوب، لأن الكذب صفة لاصقة بالشيطان، لكن في هذه صدقك لأنه أراد انتكاك والإفلات منك وهو كذوب. تعلم من تخاطب من ثلاثة أيام يا أبا هريرة أو من ثلاثة ليال يا أبا هريرة؟ قلت لا. قال ذاك شيطان اللي كان يجي أبا هريرة ويسرق الطعام، هذا الشيطان. أبا هريرة هذا شخص خطير. فقال صدقك وهو كذوب. هو صح الكلام اللي قالك انك اذا قعدت على الكرسي بالليل كلها ونمت ما يزال عليك من الله حافظ سبحانه وتعالى ولا يقربك الشيطان حتى تصبح، هذا صح. لكن صدقك في هذا الشيء، لكن نعلم أن الشيطان من صفاته الكذب وأنه كذوب، لكن أراد انتكاكه وإفلاته فأعلمك هذا الحي. فيعني حس أن الشيطان يعرف أن هذه الآية ترجعه وتجره وتبعده وتطرده، ليس من الغرفة وإنما من البيت كله. حديث آخر عن أبي هريرة، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سورة البقرة فيها آية سيدة آية القرآن، لا تقرأ في بيت فيه شيطان إلا خرج منه، آية الكرسي. هذه رواية الحاكم ورواية الترمذي، ولفظه: لكل شيء تنام وتنام القرآن سورة البقرة، وفيها آية هي سيدة آية القرآن آية الكرسي. وحديث آخر مشهور يرويه ابن مردوية عن عمر بن الخطاب أنه خرج ذات يوم إلى الناس وهم سماطات، فقال: أيكم يخبرني بأعظم آية في القرآن؟ فقال ابن مسعود: على الخبير سقطته، يعني حصلت على الخبير، لأن ابن مسعود كان من علماء الصحابة في القرآن وفي التفسير، وحديث ابن مسعود في علم القرآن المعروفة رضي الله عنه. ويكفيك أن تقرأ حديث مسلم عندما تفتح مصحف مسلم باب القرآن الكريم، فضاء القرآن، يقول لك: كان عبد الله بن مسعود في حمص، وكان يجلس في مسجد حمص، فقال له أهل حمص: أهل حمص، اقرأ علينا القرآن ابن مسعود. فاستفتح سورة يوسف فأخذ يقرأ عليهم، فقال له رجل: يا ابن مسعود، ما هكذا نزلت أو ما هكذا أنزلت؟ فقال: قرأتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي: أحسنت. وإحنا لما نعرف المدارس من يكتب لك المدرس أحسنت، يعني خلاص بلغت الذروة في الدرجة الكاملة. فما بالك إن الشهادة من مدرس في الرياضيات ولا مدرس أحياء ولا مدرس جغرافيا، من مدرس الأدب، من خاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام. فقال لي: أحسنت، وأنت تعترض علي. فلما قرب منه ابن مسعود فاشتم منه رائحة الخمر، قال: اشرب الخمر وتعترض على كتاب الله لأقيمن عليك الحج، فجلده 80 جلدة. إلى آخره من أحاديث ابن مسعود وتمكنه في كتاب الله سبحانه وتعالى وحديثه عن نفسه. عن أبي أمامة يرفعه يعني الحديث، قال: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث، في ثلاث يعني في ثلاث سور: سورة البقرة وآل عمران وطه. وقال هشام: أما البقرة فالله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي طه وعنت الوجوه للحي القيوم. وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ جبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. الحديث رواه ابن مردوية والنسائي وصحيح ومنصور. يعني تصور، يعني لما تقرأ بعد صلاة المغرب اللي صليناها، أو إن شاء الله الله يبلغنا صلاة العشاء الجاية ونصليها، تقرأ آية الكرسي والأذكار معروفة كثيرة، خلاص يعني سلم منك الجنة، ما بقي بينك وبين الجنة إلا أن تقبل روحك، وبعد ذلك تدخل الجنة طبعا بالشروط، إذا كان العربي موحدا بعيدا عن الشرك إلى آخره. نشوف الفضائل التي يبينها الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الأحد. الآن ننتقل من فضل سورة البقرة ونتكلم عن معاني هذه السورة دمجا بين كلام ابن كثير وبين تفسير الضلال لسيفه. أما ابن كثير فيقول: وهذه الآية مشتملة على 10 جمل مستقلة، يا إخواني والله شرف لنا وكرامة لنا وعز منا يا أخوة أن نجلس الآن في البيت من بيوت الله عز وجل، لا بيت أي شخصية، ولسنا يعني ما حد يا أخوة قال لكم تعالوا غصب إلى هذا المسجد، ولا حد جرت من يدك تعالى المسجد، ولا أتيت مكره أصلا، ولا دخلت بأموال دفعت وقفت تذاكر على باب المسجد أبدا. نحن أتينا لأننا علمنا أن منادي الله يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، فأتينا على بيوت الله، وأتينا ويجب أن نستشعر أن الله سبحانه وتعالى وفقنا وما أتينا بأنفسنا. إذا قال المؤذن حي على الصلاة إذا يدعوك لعبودية الله سبحانه وتعالى. فإذا كنت في شغل مع نساء أو مال أو لعب أو لهو أو مرح أو تجارة، فإنك يجب أن لا ترسل إلى ذلك اللهو أو التجارة أو الدنيا، وإنما تأتي إلى هنا. فإذا ركنت فاعلم أنك عبدت غير الله عبادة لا تقدم ولا تؤخر، عبادة هي عبادة هوى ودنيا، هي عبادة ساعات زائلة ودقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. فلنستغل هذه الأوقات في عصر عز فيه الأخلاق وضعف فيه الخلق وضاعت فيه القيم، واصبحت الاموال هي التي ترفع اناسا وتضع اخرين، واصبحت المنازل والمناصب والرفعة في الدرجات العالية في كل مكان هي التي يميز فيها الناس. أما نحن فكلنا نجلس على الأرض وفي مكان واحد، الله أعلم قد يكون هذا الطفل الصغير عند الله أحسن منا جميعا ومن سائر البلاد الذين يعيشون في الأرض فسادا منهم جميعا. فنحن يا أخوة يجب أن نستشعر العظمة والبركة من الله سبحانه وتعالى والتوفيق من الله عز وجل حين جئنا إلى هذه المساجد. نحن في بيت الله ونقرأ أعظم سورة من كتاب الله البقرة، وأعظم سورة نقرأ فيها أعظم آية آية الكرسي، والله إنه ربح كبير إذا أخلصنا لله وإذا تجردنا من مناصب الدنيا ومن آفات الدنيا ومن كل علائق هذه الحياة وشوائبها ودنيها وما فيها يا أخوة. فلنحرص حرصا شديدا ولنتعلق بما أعطانا الله سبحانه وتعالى ونسأله الثبات دائما على هذا الخير. قال ابن كثير: وهذه الآية مشتملة على عشر جمل مستقلة، ثم يبدأ يفصل فيها تفصيلا. أما الجملة الأولى، الله لا إله إلا هو، قال ابن كثير: إخبار بأنه المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق. فكلمة الله يعني المعبود، ولا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله سبحانه، إلا الله سبحانه وتعالى. وهناك الله وهناك الإله، الله هو المعبود بحق. أما الإله فقد يكون هناك ناس يعبدون إلها ولكن بغير حق، منهم من يعبد الدينار والدرهم تعس عبد الدينار، منهم من يعبد الأصنام هذا إله لكن بالباطل، منهم من يعبد البقر، منهم من يعبد ماركس واليمين والسالين، منهم من يعبد الاشتراكية، منهم من يعبد أشياء كثيرة، لكن الله هو المعبود الحق. لذلك في سورة النمل: أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أي يميلون عن الحق، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، أإله مع الله قليلا ما تذكرون، أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أإله مع الله. ما في إله مع الله سبحانه وتعالى يعبد بالحق، كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى فهي عبودية باطلة وهو شرك بالله سبحانه وتعالى. فسورة آية الكرسي آية في صميم التوحيد وصميم العقيدة، بل وهي في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته: الله المعبود، لا إله إلا هو، إخبار كما قلنا بأنه المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق. سيد قطب عندما يطرح الآية يقول الله لا إله إلا هو، ويقف فيقول: هنا تثبت عدة حقائق. الحقيقة الأولى أن العبودية الحق تكون لله سبحانه وتعالى، وأن لا عبادة ولا خضوع ولا ذل ولا استكان إلا بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذن العبد يكون عبدا فقط لواحد لا يشرك به أحد، وهو الخالق سبحانه وتعالى، الإله المتفرد بصفات الكمال والجلال والعظمة والكبرياء، الله لا إله إلا هو. الحقيقة الثانية بما أنه المعبود، إذن الحاكمية تكون لله فقط، هو الله يعبده، إذا نستمد الحكم منه هو فقط، نستمد القوانين منه هو فقط، نستمد الأحكام منه هو فقط، نستمد الأخلاق منه هو فقط، وطبعا من رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا هذه نقطة يجب أن ننتبه إليها، كل ما موازين الدنيا ومبادئ الدنيا نضعها في ميزان الله لا إله إلا هو، فننظر هل هي مناسبة للحق، فإذا وافقت أخذنا بها، وإن خالفت رمينا بها بعرض الحائط ورميناها في البحر. الله لا إله إلا هو. ثم تأتي بعد ذلك صفة أخرى: الحي القيوم. الحي قال ابن كثير: أي الحي في نفسه الذي لا يموت أبدا. وبما أنه حي كما يقول السفي قطب، فإن حياته سبحانه وتعالى ليست كحياة المخلوقين. لماذا؟ لأنه حي بذاته، ولأن المخلوقين جميعا يستمدون حياتهم من الله سبحانه وتعالى، فحياتهم لها ابتداء وحياتهم لها انتهاء، بخلاف الله سبحانه وتعالى فهو لا، هو الأول الذي لا شيء قبله، الآخر الذي لا شيء بعده. ثم أن حياتهم تنتهي متى شاء الحياة بما تشمل من عظمة وما تشمل من إطلاق، كما قال صاحب الجلال رحمه الله: الحي، الله حي لا يموت، وكل ما في الأرض سوف يموت. الحي القيوم أي القيم لغيره، وقيل ولا قوام لها أي المخلوقات بدون أمره سبحانه وتعالى، فهو القيوم، وهذه من صفاته سبحانه وتعالى. لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه، بل هو قائم على كل نفس بما كسبت، شهيد على كل شيء لا يغيب عنه شيء ولا يخفى عليه خافية، ومن تمام القيومية أنه لا يعتريه سنة ولا نوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة يا أخوة هي الغفوة، هي النعاسة. ولذلك كان يقول الصالحين كانوا يقولون: لولا السقى لم ترني أهجر طيب الوثني، أن السقى شردني كما ترى عن وطني، أسر من حبي به فحبه هيمني. لولا السقى لم ترني أهجر طيب الوثني، لولا أني ما كنت سقي ما رأيت أني أهجر طيب الوثن، أي طيب النعاس والغفوات والنوم. فالله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة، أي لا تأخذه إغفاءة ولا نعاس، بما أن النعاس لا يأخذه، إذن من باب أول لا يأخذه النوم، وهو النوم العميق الذي ينسى الإنسان فيه حاله وينسى نفسه. وهنا نأتي بحديث صحيح يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. عن أبي موسى الأشعري قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض الخفض ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، وعمل الليل قبل عمل النهار، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه. وقال ابن عباس أن بني إسرائيل، الرواية رواها ابن أبي حاتم عن ابن جبير عن ابن عباس، ذكرها ابن كثير، أن بني إسرائيل قالوا: يا موسى هل ينام ربك، هل ينام ربك يا موسى؟ جرأة. قال: اتقوا الله، اتقوا الله. يعني هذا السؤال ما ينبغي أن يسأل، ولا يسأل هذا السؤال إلا إنسان عنده في عقيدته غبث. قال: اتقوا الله. فناداه ربه عز وجل: يا موسى سألوك هل ينام ربك، خذ زجاجتين في يديك فقم الليلة. امسك زجاجتين ووقف في هذه الليلة لا تنام، امسكها طول الليل، خذ زجاجتين في يديك فقم الليلة. ففعل موسى، فلما ذهب من الليل ثلث نعس فوقع لركبتيه، ثم انتعس فضبطهما حتى إذا كان آخر الليل نعس فسقطت الزجاجتان فانكسرتا، فقال: يا موسى لو كنت أنام لسقطت السماوات والأرض فهلكت كما هلكت الزجاجتان في يديك. فأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. عظمة وكبرياء وجلال الله سبحانه وتعالى، له ما في السماوات وما في الأرض إخبارا بأن الجميع عبيده وفي ملكه وتحت قهره وسلطانه، كقوله: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرحا. إخواني، له ما في السماوات وما في الأرض، يقول صاحب الظلال وفي هذه الآية يكون شعور في النفس أولا أن الإنسان مستخلف في هذا الأرض، في هذه الأرض على ما ملكه الله سبحانه وتعالى. لأن عندما يقول فلان يملك البيت وفلان يملك الأموال وفلان يملك الخير وفلان يملك الحدائق وفلان يملك أراضي كبيرة تسع مئات الكيلومترات، فإنما هذا على باب المجاز لا على باب الحقيقة. فإن عندما يقول مالك يوم الدين الله في سورة الفاتحة كما ذكرنا، فيقول ابن كثير: ومالك الدين، ومالك غير يوم الدين، مالك كل شيء، ولكن ذكر مالك الدين، لأن يوم الدين لا يستطيع أحد أن يدعي أن له ملكا ولو كان يملك أشياء في الدنيا. فإنه عندما يطلق على رجل ملك في الدنيا ومالك، فإنما هذا من باب المجاز كما قال ابن كثير في تفسيره، وإنما الملك كله لله والأمر كله لله. فإذا إذا علم الإنسان أن الملك لله عز وجل، حينئذ يجب أن يستخلف في هذا الملك، ويجب أن يطبق ما معه المالك سبحانه. فإنه كما قال سيد قطب: أنك عندما تكون مستخلف على أمر معين فإن بينك وبين الذي استخلفك شروط تمشي على أساسها، فكيف والذي استخلفك في الأرض هو مالك الملك، وملك الملوك الله سبحانه وتعالى. يجب أن نقوم بأوامره، ويجب أن نسير وراء رسوله عليه الصلاة والسلام، ويجب أن ندفع ونرمي كل ما خالفه. إذن من لم يحكم بما عنده الله فرط في الملك، إذا من لم يصلي فرط في الملك، إذا من لم يطبق القرآن الكريم ويجعله منهاج حياة وأسلوب حياة
ويخرج العلم من الكتب ولا يجعلون القرآن مجرد تفاسير في الكتب وقوانين مقننة في الكتب، ولم يخرجوا كنوز الله من الكتب لتكون واقع حياة بين الناس تراها العين وتلحظها الأنفس وتدرك آثار العقول. فهذا كذب على الله. وإنما ما ترونه في بلاد المسلمين، والذي قرأ اليوم الجريدة أو أمس في زاوية أن الشريعة الإسلامية سوف تطرح على هيئة الأمم حتى تدرس وحتى ينظر فيها تصلح ولا ما تصلح، كل هذه أمور تكاد تجعل الإنسان يخرج ويمرق من دينه. حرام، حرام أصلا أن يأتي مجلس الأمة يا أخوة ثم تطرح الشريعة. فتبون تطبيق الشريعة ثم تصير انتخابات، انتخبون منه، انتخبون الله سبحانه وتعالى، ولقد يسقط الله عندهم في الانتخابات. هذا يرجع عيد النعم مع تطبيق الشريعة، وزي النعم لا ضد تطبيق الشريعة. ليش ما تبون تطبقون الشريعة؟ ولا لا، حتى يتهيئ الشعب وحتى يتهيئ المسلمون. طيب انتم قاعد تهيئونهم في اعلامكم وفي صحافتكم وفي اعلامكم وفي مناهجكم وفي مؤسساتكم كلها، مو قاعد تهيئون الشعب، بالعكس انتم تبعدون الشعب عن الله سبحانه وتعالى. فبعد ذلك تقول حتى يتهيئ الشعب، وكأن القرآن مسرحية يجب أن تدفع أنوار الصالة أولا ثم تفتح أنوار المسرح ثم يرفع الاقتتال القرمزي رويدا رويدا ثم تسلط الأضواء على المواطنين. فإن قاعد إذن كل هذا ضحك على الزقون وزر رنادر في العيون وخدع على الشعوب التي بدأت تجري وراء مصالحها الشخصية ولا تفكر في دين الله إلا آخر شيء، بل وتجري وتنتخب حتى لو تعلم أن هذا أعداء أعداء الله وأن ما له شريعة. لا ينتخبونه ليه؟ مخفى الدينار ولا مثال مصلحة ولا أي شيء، المهم يلا مصالح دنيا وتحركوا. الذنب يعود علينا حنا لأن الشعوب واعية، لأن الشباب ما تدري، لأن الشباب لا تختار من يمثلها. ورسول الله عليه الصلاة والسلام يقول إذا أراد الله بأمير أو بملك أو بحاكم خيرا وفقه لبطانة من خير ينصحونه ويأمرونه، وإذا أراد به شرا كاد له لبطانة من سوء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح. يا مناس يا مناس ظلت من أناس تتحرك من تحت لتحت ما نعرف حلم له ما في السماوات وما في الأرض. إذا الملك لله، هذه نقطة ذكرها الأستاذ سيد قطب. النقطة الثانية يذكرها الأستاذ سيد في الظلال يقول أنه لنا من الملك لله. إذا المؤمن الذي له يقين بالله عز وجل إذا خسر في تجارة، إذا فقد حبيب ومات، خاله أبوه جده ابنه زوجته عمه، إذا علم أنه خسر في تجارة فليعلم أنه لا يحزن ذلك الحزن الذي يفرط على نفسه فيه، إنما هذا كان لله، فأخذه الله سبحانه وتعالى، ولعله أن يكون له درسا واختبارا وامتحانا حتى يمحصه الله سبحانه وتعالى أينجح أم يفشل. والله سبحانه وتعالى كذلك يمتحن العباد بالمحن، بالسلب مرة وبالعطاء مرة سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه عز وجل، كلام كثير، أنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع لأحد عنده إلا بإذنه بالشفاعة، كما في الحديث الشفاعة آتي تحت الأرض، كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، فأخر ساجدا فيدعني ربي ما شاء الله، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع إلى آخر الحديث. إذن الآية من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، وتدل على أن الله هو الذي صاحب الأمر المطلق وصاحب الجزم في كل القضايا. وسيد قطب يقول جاءت بصيغة سؤال استفهام، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ سبحانه ما أعظمه، سبحانه ما أجله عز وجل، لا يستطيع أحد أن يشفع عند الله سبحانه وتعالى إلا بإذنه. إذن فلنستدع يا أخوة بالله عز وجل، ودائما نسير وراء خطى الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يشفع عندنا، ونذكر أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في حديث مسلم عندما يأتي أناس كثير يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، كثير يأتون يوم القيامة على الحوض حتى يشربوا شربة هنيئة من يده ومن كفه الشريف عليه الصلاة والسلام، ولكنهم عندما يقتربون من الحوض الذي عدد أوانيه كعدد نجوم السماء كما أخبر عليه الصلاة والسلام، ومن شرب منه شربة لا يظمأ مدى حياته، يأتون يريدون الشرب بعد أن أحرقتهم الشمس في أرض المحشر. فعندما يأتي المسلمون كثير من المسلمين ورسيه تقبلهم، حينئذ تدفعهم الملائكة وتضربهم على أدبارهم، فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام أمتي
أمتي، فتقول له الملائكة إنهم ليسوا من أمتك يا محمد، إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، إنهم انقلبوا على أعقابهم القفقرة، أي أداروا ظهورهم للدين وخرجوا منه ومرقوا منه مروق السهم من الرمية. كيف يريد الإنسان يا إخوة، أو كيف تريد المسلمة أن تمد يدها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم القيامة وهي متبرجة، وهي تخرج مفاتنها تبسم الصالح والفاجر، وهي جعلت من نفسها شركة مساهمة لعرض الأزياء ينظر إليها زوجها وينظر إليها سائر الناس وينظر إليها الناس الذين ما رضاهم أحد، إنما رضاهم الإعلام الذي سرح في الناس يمينا وشمالا في غير دين الله عز وجل. كيف ترضى هذه، وكيف تريد أن تكرب من حوض الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كيف يرضى المسلم الذي لا يدخل المسجد وما عرفت يده الوضوء أن تمتد يده إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ويشرب شربة ماء؟ كيف يرضى الإنسان الذي قد يصلي ويصوم لكن يدخل باللحية ويدخل بالسنة ويهزأ بأهل الدين ويجعل من الدين نكتا ويجعل من الدين مادة يضحك الناس بها ويهزأ بها سواء في الجرائد أو في كل مكان؟ كيف يا إخوة يكون ذلك ورسول الله عليه الصلاة والسلام هناك ينتظرون على الحوض؟ يجب أن نخلص الدين ونخلص الاتباع، والاتباع على علم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ثم يقول يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. وهذه كما قال ابن كثير دليل على إحاطة علمه بجميع الكائنات ماضيها وحاضرها ومستقبلها، كقوله إخبار عن الملائكة إلى آخره، يعني كما قال في الظلال شمولية علم الله سبحانه وتعالى في دقائق الأمور وعظائمها، فتجعل الإنسان كما يقول صاحب الظلال أن يراقب الله سبحانه وتعالى، خصوصا كما يقول أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يجهل هو عن نفسه، ويعلم الله سبحانه وتعالى ما سوف يصيبه في مستقبله، ويعلم الله سبحانه وتعالى ما نسيه هو من ذنوبه. كم من ذنوب بينك أنت وبيني أنا وبيننا نحن جميعا وبين الله سبحانه وتعالى لا يعلم أحد إلا الله سبحانه وتعالى، كلنا مقصرين سواء دقاديش ولحى ما شاء الله، إنزين، لكن هل نحن فعلا مبرؤون من المعاصي، مبرؤون من الخطايا، مبرؤون من الذنوب إذا خلونا مع أنفسنا الضعيفة لا تجل من القدم ولا يجل من اللسان ولا يخطر الخاطر بأمر سوء؟ لا شك أننا ضعاف جدا، لذلك إذا استعدنا وإذا استجرنا فإننا نستجير بالرحمن الرحيم، فنتوب ونستشعر قوله عليه الصلاة والسلام عندما يقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ويقول لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم سبحانه وتعالى. وأن عبدا يذنب الذنب ثم يتوب فيقول ربي تب وكذلك يتوب، فيقول الله سبحانه وتعالى أن عبدي أذنب وعلم أن له ربا يغفر الذنوب فأني قد غفرت له. وهكذا هذا منه، هذا العبد يا أخوة مو اللي قاعد ناوي النية يتوب، استغفر الله اليوم والله قاعد معه مجتمع مختلط شفت النساء وسرحت عيني وأفرطت فاستغفر الله، وقعد بل استغفر الله يفكر نبات راح يروح نفس المجتمع وراح يقع. هذه مو توبة صادقة، مو توبة مخلصة. إذا يجب الإنسان أن يندم على المعصية ويقلع عنها ويعود إلى الله سبحانه وتعالى ويعود ويجزم على العودة، على عدم العودة إلى هذه المعاصي ورد حقوق الناس اللي كان بينه وبينهم شيء، يجب أن يكون الإنسان كذلك. إذا عندما يقول الله سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيدي وما خلفهم شمولية علم الله سبحانه وتعالى ومن صفاته أنه عليم، عندما ندرس الأسماء والصفات يا إخوة يجب أن نستفيد من دراستها. ما الفائدة أن أحافظ 99 اسم مأجور حافظها لكن ما أصلي وأفعل الحرام إذا ما أثرت فيني هذه الأسماء وهذه الصفات؟ لكن كمال المعرفة أن تؤثر فيني هذه الأسماء وهذه الصفات. عندما أعرف أن الله عليم يجب أنني أعلم أن الله سبحانه وتعالى يراقبني ويعلم ما في قلبي وما يخطر ببالي، فأتوب وأؤوب حتى أحظى بأجر عظيم يوم القيامة، كما روى مسلم أن الله سبحانه وتعالى يدني العبد عبد المؤمن من نفسه يوم القيامة ثم يجبر عليه الستر سترة وكلفة، يعني سترة، فيقول له عبدي، يخاطب بينه وبين نفسه ليس بينهم حجاب، فيقول له عبدي أتذكر ذنب كذا؟ فيقول بلى يا ربي. أتذكر ذنب كذا؟ فيقول بلى يا ربي. أتذكر ذنب كذا؟ فيقول بلى يا ربي. فيقول يا عبدي إنني سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك. حينئذ يفرح الإنسان لأنه ما كان مصر على المعاصي ولما كان ساطع على نفسه. بعض الناس لا يفخر بالمعصية، يفخر أن سافر وشرب، يفخر أن أمس كان في مزرعة أدلكم الله وسوي كذا وكذا ويفخر. هؤلاء هم المجاهرون الذين لم يغفر الله سبحانه وتعالى إلا إذا شاء وإلا إذا تابوا توبة صادقة. يعلم ما بين أيديهم
وما خلفهم. وهذه آية تهدد الذين يقعدون يجلسون بالليل ويخططون ضد المسلمين، يخططون ماذا يكتبون في الجرائد ضدهم، ويخططون كيف يشوهون سمعتهم، ويخططون ما هذه التهمة التي تلقى عليهم. هذه تكشفهم أن الله يعلمهم، وسيأتي اليوم الذي يفضحهم، والله يوم القيامة يحكم بيننا وهو خير الحاكمين سبحانه وتعالى. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وهذه لها معنيان كما قال ابن كثير، أي لا يطلع أحد من علم الله على شيء إلا بما علمه الله عز وجل وأطلع عليه. ويحتمل أن يكون المراد لا يطلعون على شيء من علم ذاته وصفاته إلا بما أطلعهم الله عليه، كقوله ولا يحيطون به علما. إذا الإنسان لمن يعلم إلا بما شاء يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يزيد من العلم. الرسول قال رب زدني شنو؟ ما قال مالا ولا جاها ولا سلطانا، إنما زدني علما. العلم نور، والعلم هداية، والعلم بركة، والعلم تعبد الله سبحانه وتعالى فيه على بصيرة. يعني أذكر لكم مثلا، كنا لما فاتت القائمة الائتلافية في الجامعة، طبعا اتجاه إسلامي، وأصبحت الفرحة وطلعت النتائج، فرق 2000 صوت عن القوائم اللي تحتها. بدأ الأخوة يعني بالنشيد، هو النشيد جاي ولا بأس به بشروطه طبعا التي ذكرها الشيخ عمر الأصغر في كتابه روضة في جولة في رياض العلماء وأحداث الحياة. يتكلم النشيد عن النشيد وحكمه. بعض الأخوة جاني من الأخوة يقول ليش ما تزيدوا تجوز الشكر حتى بينكم من فهم العلم وشيدة من أسهل درس الفقه دراسة من هدية ما عندنا. لا تجوز الشكر، الإنسان لا تنزل تجوز الشكر إذا حصل نعمة. طيب قلت له يا أخي أنا ماني يعني عالم صح ما أنت؟ قال لا أنت شيخ بس أي شيخ. أنا لما صار غبار ومع انتظرون يمكن يستعجمان انت اختم ذكرت ثلاثة حديث من أدعية الريح. ناخذ المسألة فقهية، ما تكلم في أول الرحلة هل ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بسجود الشكر؟ هذه واحدة. الشيء الثاني، سجود الشكر تكبيرة واحدة، فهل التكبيرة كما قال العلماء هي تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام نعم، أم هي يعني تفتح الصلاة، أم هي تكبيرة السجود، أم النية تجمع بين التكبيرتين؟ هذه واحدة. الشيء الثاني، سجود الشكر هل فيه تسليمة أم تسليمتين أم ليس تسليمة؟ خلافية بين الشافعي وأحمد لهم رأي والفقهاء لهم رأي. الشيء الرابع، هل وقعت تجيب للقضايا التفصيلية بالمسألة، هل إذا دامت النعمة يسجد الإنسان لها؟ هل سجود الشكر فيه دعاء؟ وإذا كان الدعاء ما هو الدعاء هذا الذي يقال في سجود الشكر إلى آخره؟ يا أخوة عندما خلينا العلم الشكر ذات هدف ما ندرك ولا نتفقه في ديننا كثير من القضايا الفقهية نجد. يعني أنا مثلا أبسط كتب الفقه دليل الطالب على مذهب الإمام أحمد، ولما نقول هذا أحد اخترع يا أخوة، بعض الناس يكبر يجعل من الحبة قبة. مذهب تدر في الكتاب الفقه على مذهب، لا بأس أن أنت ندرك الفقه على مذهب، لكن ما يمد ما ألف مرد ما يتفن فيه 100%. بعض واحد أحد يعسر لي ما يتفن فيه 100%. يعني إذا كان في شيء ممدوح من مذهب ثانية واضح خلاص. وهذا كلام كل علماء يقولون، حتى بعض العلماء الشديدين عن مذهب الشيخ ناصر قال في مجلة الهجرة اللي صدرتها أمريكا خلاص بعدنا ما كل الأمة على إدارة مذهب ما تفهم لا بن يعني الشيخ الإمام النووي ما يفهم لأنه شافعي، وابن قدامه ما يفهم لأنه حنبلي، وابن الجوزي أقرأ زاد المسير أول صفحات عن حياته قال عيبك أنك حنبلي اسمع شنو قال جوابه. ما يبقى أحد إلا حنا بس نقول ندرس الفرق على مذهب، لكن إذا كانت قضايا مرجوحة خلاص. تقول كتاب السنة بحقني كتاب فقهي على كتاب السنة من غير مذهب أدرس عقلي على أي كتاب. واحد أي واحد إخواني يذكر لي كتاب فقهي على الكتاب السنة شمل الفقه كله، كتب نادرة جدا. نحن ما نكبر المسائل، ناخذ المسائل بموضوعية يا أخو. واحد قاعد يتكلم عن إيش أنت ما درست الفقه تفسير يا أخو والله فيه. يعني مثلا كتاب دليل الطالب أبسط الكتب ما يقول لك أو أركان الصلاة 12 وقيل 14 انزين اولها ثانيها ثالثها مثلا تكبيره الاحرام الله اكبر ركن عدل لله، يعني اللي ما يكبر صلاته مقبوله. بس ما يقول لك الفقه الدراسه ما يقول لك قل الله اكبر فقط ذلك، لا الله اكبر تكبيره الاحرام ولا تنعقد بغيرها، يعني ما تنعقد بغير الله اكبر. يعني يقول الله العظيم في ناس تقول مثلا الكبار السن اللي مثلا ما درسوا او الله الكريم ما تنعقد بغيره الله اكبر، ويقولها واقفا يعني يقولها متوابس. فإن قالها جالسا يعني واحد يقول الله أكبر وقال يعني يصلي مثلا صلاة الظهر قال الله أكبر وقاعد وقايم فانقلب صلاته إلى نفل، لأن القيام ركن أول في صلاة الفرض عدل. تنقلب نافلة، يقولها قائما في الشيء ثاني. وتجوز أو تنعقد التكبيرة بمد اللام لا مد الألف، يعني واحد يقول الله أكبر تنعقد، لكن إذا قال مد الهمزة الله أكبر ما تنعقد تكبيرة الحرام، باطل. ليه؟ لأن الجملة الاستفهامية معناتها هل الله أكبر كان تدخل، ولا تنعقد بمد الألف لأكبر كتقول الله أكبر، لأن أكبر في لغة العرب طبل، تقول الله طبل ما يجوز حرام. في قضايا كثيرة وين؟ يقول أي واحد ما درس يقول لك الكتاب والسنة مو دارس رخ، أنا علمت من الكتاب والسنة والله أسألك بأركان الصلاة إذا عرفت أنا مستعد المات أو أي درس المساجد والله، وأسألك في سجود السهو أقول لك متى سجود السهو يكون واجب ومتى يكون سنة ومتى يكون مندوب ومتى يكون مباح، وإذا نسى الإنسان سجود السهو متى يعيده بالنسبة للركن والشر، 60 سؤال في سجود السهو خلي جاوبني عليهم. يا إخوة حنا لازم ناخذ الأمور بروية، التعصب مرفوض، لكن نترك العلم ونترك الفقه والمذاهب كلها وانتقل البحر والبحر منا قريب، احنا بنخليك تفضل عندك الشيء. يجب ان واحد يعني يركب شويه، ما يجيني واحد يطلع فينا ابو حنيفه يجيب الوسكي، من قال لك ابو حنيفه يجيب الوسكي؟ انا مو جاي اتعرض على المذاهب وتنكر المذاهب تروح تشتري على ابو حنيفه، غلط يا اخوه غلط. لا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض، وهذه آية خير كلام فيها كلام السلف الصالح رضي الله عنهم، حيث نقول كما قال ابن كثير والصحيح أن الكرسي غير العرش والعرش أكبر منه كما دلت على ذلك الآثار والأخبار. هذا باختصار. الطبري تفسيره يقول الكرسي يعني علم الله سبحانه وتعالى، وأنا تعجبت الحقيقة لما علمت أن الطبري لأول الآية بالعلم، وجاب رأي ابن عباس وانتصر وانتصار قوي، لكن ابن كثير هو اللي عليه الجمهور العلماء أنه الكرسي يأتي بأحاديث كثيرة وآثار كثيرة عن ابن عباس، لو أن السماوات السبع والأرضين السبع بسطنا ثم وصلنا بعضنا لبعض ما كان في سعة الكرسي إلا بمنزلة الحلقة في المفازة، يعني في الصحراء الواسعة. فنحن نأخذ بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه كما أخذ التابعون رضي الله عنهم والصحابة والسلف الصالح، حتى لا يضيع الإنسان في متاهات التأويل ويتفتك. وخير هذا الدين في الاتباع من أخذوا من الكتاب والسنة وكما صار عليه نهج العلماء في القرون الماضية، ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يعجزه حفظ السماوات والأرض ومن فيهما ومن بينهما، يعني الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، فهو كل شيء عنده يسير وأمره بين الكاف والنون، بكل يكون فعظمة الله عز وجل فوق ما يتخيل الإنسان، وعظمة الله سبحانه وتعالى فوق إدراك الإنسان. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى كامل والإنسان ناقص، والنقص لا يمكن أن يحيط بالكمال أبدا. ثم تأتي الآية تقول وهو العلي العظيم، هذا العلو وهذه العظمة، كما يقول سيد قطب رحمه الله عندما يقرأ الإنسان هذه الآية يحس أن مهما بلغ الإنسان من الكبر ومهما بلغ الإنسان من العظمة ومهما تفاخر ومهما وصل فإنه مرده أنه عبد من عبيد الله سبحانه وتعالى، فالكبرياء لله عز وجل عز وجل، والعظمة لله والملك لله والحكم لله والجلال كله لله سبحانه وتعالى. لذلك فرعون تكبر فكان مصيره الغرق والهلاك، وكلكم يعرف حديث جبريل الذي ذكره العلماء الصحيح، أن جبريل عندما خرج فرعون من الماء وأراد أن يقول الشهادة وأن يسلم، فيقول جبريل الرسول لو رأيتني يا محمد وأنا ألا أفنى فرعون الماء حتى لا ينطق بالشهادة وحتى نبدلك رحمة الله، أن الله كتب على أن يموت كافر وأن يموت مشرك وأن يكون هذا هو مصيره. إخواني آية عظيمة في سورة هي من أعظم السور في القرآن الكريم تأتي كثيرا يوم القيامة، الذي محافظ آية الكرسي الآن يفتح على سورة البقرة آية 255 ويبدأ يحفظها حتى لو يأذن العشاء أو بعد العشاء ما كان عنده شغل، ويذهب يقرأها على أولاده وعلى أخوانه يحفظهم، ما تأخذ منك 5 دقائق 10 مقاطع كل مقطع دقيقة، خلها ساعتين يا أخي خاسر في كتاب الله عز وجل، فبركة وخير كبير. ونذكركم أن الأسبوع المقبل بعون الله درس للشيخ أحمد القطان يبدأ في كل يوم ثلاثاء بعون الله. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله.